بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فهذه دروس شهر ربيع الأول، شهر ولادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تكلمنا فيها عن فوائد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا عن فوائد محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا عن فوائد اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعنوان درس اليوم: مظاهر وفوائد الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. لأن المسلم مدعو أن يتأدب مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ليزداد بهذا الأدب قربا من حضرة الله تعالى، ثم قربا من حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فالحديث عن مظاهر وفوائد الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، والبداية مع مظاهر الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. أنت أيتها المسلمة، ما مظاهر أدبك وأدبك مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ رأس الأدب، أولها رأس الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، كمال التسليم له والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يعني تلقوا أوامره بالتسليم الكامل، سلموا له تسليما مطلقا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الله يقول: أقسم بربك يا محمد صلى الله عليه وسلم، لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. إذا حصل اختلاف، إذا حصلت خصومة بينهم، حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وإذا قضيت أمرا فإنهم يلتزمون قضاءك وأمرك، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني يأتمروا بأمرك ويلتزم قضاءك ويسلم لك تسليما مطلقا، ولا يجدون في أنفسهم الحرج من أن يلتزموا أوامرك. لا يكون المسلم مسلما حتى يسلم تسليما كاملا للنبي صلى الله عليه وسلم، وحتى ينقاد لأمره ويتلقى خبره بالقبول والتصديق. روى البخاري ومسلم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. سيدنا جرير بن عبد الله لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم، بايعه على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. يروي الطبراني في ترجمة ابن جرير يقول: إن غلامه اشترى له فرسا ب300، فلما رآه جاء إلى صاحبه وقال: إن فرسك خير من 300. سيدنا جرير بن عبد الله، الخادم تبعه، الشغيل تبعه، العامل عنده، جاب له فرس ب300. شافه جرير بيسوى أكثر من 300، فعاد به إلى صاحبه وقال: إن فرسك خير من 300. فلم يزل يزيده حتى أرضاه، لأنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. هذه لأن اشتريت منه الفرس، يا أخي هو يبدو ما نعرف بأن سلعته أكثر من 300، فأنا لابد أن أنصحه، فنصحه ولا زال يزيده حتى أرضاه. أول أدب من الآداب مع النبي صلى الله عليه وسلم كمال التسليم له والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق. ما دمت بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، ما دام جاءك أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فالأدب أن تسلم له تسليما مطلقا. روى مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7، يعني يبدو بأنه شكر نسي كم واحد كنا، فقال: ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: وكنا حديث عهد ببيعة، ما زال إسلامنا جديد. قلنا: قد بايعناك يا رسول الله، نحن لما أسلمنا بايعناك على الإسلام. قال: ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: قد بايعناك يا رسول الله. قال: ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله، فعلما نبايعك؟ فهموا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبايعهم على أمر جديد بعد أن بايعهم على الإسلام. قالوا: بايعناك، علما نبايعك؟ قال: على أن لا تعبدوا إلا الله ولا تشركوا به شيئا، والصلوات الخمس، وتطيعوا ولا تسألوا الناس شيئا. بتكون تبايعوني على أن لا تعبدوا إلا الله ولا تشركوا به شيئا، والصلوات الخمس، وتطيعوا ولا تسألوا الناس شيئا. يقول راوي الحديث: فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا أن يناوله إياه. يكون على فرسه سقط الصوت، ما يقول لحد: الله زكاتك ناولني هالشغلة، لأنه هو بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يسأل الناس شيئا. ينزل من على الفرس، يجعل الراحلة تبرك، يأخذ الصوت ويرتفع. أول أدب مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كمال التسليم له، وكمال الانقياد لأمره، وتلقي خبره بالقبول والتصديق. الأدب الثاني من الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يتقدم بين يديه بأمر ولا نهي ولا إذن ولا تصرف حتى يأمر هو وينهى ويأذن. لا تسبق رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي، لا تسبقه بأمر، لا تسبقه بنهي، لا تسبقه بإذن. اسمع إذنه، أمره، نهيه، ثم تكلم بعده. أما لا تسبق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وهذا باق إلى يوم القيامة. يعني هلأ بحياة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا حدا يحكي قبله: إذا سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبادر أنت بالجواب، هو يجيب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا طلب إذن في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم هو يأذن، لا أنت تبادر بالإذن. إذا طلب حكم في مسألة لا أنت تجاوب، دع النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يجيب. قال: لكن هذا الحكم باق إلى يوم القيامة ولم ينسخ، فالتقدم بين يدي سنته بعد وفاته كالتقدم بين يديه في حياته، ولا فرق بينهما عند ذي عقل. يعني هلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا تتقدم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تعطي رأي قبل أن تشاهد حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسألة، وإذا رأيت حكمه فلا تجعل رأيك مقدما على حكمه، ربما رأيك مختلف. في امرأة ليس لها أب، ليس لها أب ولا أم، وليس لها زوج ولا أولاد، لها أخوة بنات وأخ صبي، فوقع في خاطرها وفي رأيها عند بيت إنه توصي ببيتها لأخيها الذكر: إذا أنا مت فأعطوا أخي فلان بيتي في المكان الفلاني، بيتي الفلاني. هي وقع في خاطرها أنه هذا شاب مسؤول عن أسرة، إخواتي البنات موجودين عند أزواجهم، فأنا بعطيه لأخي بعد موتي، والبنات بقال إذا صفي شوية ذهب صفي شوية متاع بتقاسموهم بالإرث مع أخي. طبعا أنتم تعلمون حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. الوارث ما بصير توصيله، بدك تعطيه عطيه أنت حي، بس ما في تقول بعد أن أموت أوصي ببيتي إلى ابني، ابنك وارث ما بجوز توصيله. بعد أن أموت أوصي ببيتي إلى أمي، أمك وارثة ما بجوز توصيله. بعد أن أموت أوصي ببيتي إلى أبي، أبوك وارث ما بصير توصيله. بعد أن أموت أوصي ببيتي إلى زوجتي، ما بجوز توصي لزوجتك، زوجتك وارثة. لا وصية لوارث. قيل لهذا الأخ، بقى الأخت كتبت الوصية: إذا أنا مت فاجعلوا بيتي لأخي فلان. قيل لهذا الأخ، قيل له: أختك كتبت البيت باسمك. يا أخي أنت بتعرف بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وصية لوارث، فهذا ما بجوز إلها. قال لهم: أخي شو بتكون؟ هي حرة بماله، كل إنسان حر بماله، فأنا برأيي هي بتتصرف في ماله كيف شاءت. هلأ هو برأيه أنه الإنسان يتصرف في ماله كيف شاء، لكن حكم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. فأنت بتقدم رأيك لما بتقدم حكم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تجعل رأيك مقدما على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تجعل حكمك وفكرك مقدما على حكم الله تعالى ورسوله. لذلك قالوا: هذه الآية ليست بمنسوخة، وحكمها باق إلى يوم القيامة. في حياته صلى الله عليه وسلم لا تتكلم قبل أن يتكلم، لا تأذن قبل أن يأذن، لا تحكم قبل أن يحكم، وبعد مماته صلى الله عليه وسلم فلا تتقدم على سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بقول ولا بحكم. بس والله أنا يا أخي شايف إنه هيك ما بيصير، يعني أنا لازم أعطي زوجتي شيء. خير إن شاء الله، وأنت حي وأنت حي اكتب لزوجتك شيئا، بيصير وأنت حي، لكن لا تظلم الآخرين، بحيث إذا سألك الله عز وجل: يا عبدي لماذا كتبت البيت في حياتك لزوجتك؟ بتقول له: يا رب حتى لا تبقى في الطريق، وأنا أعرف أن المال الذي أخلفه يعني لا يكفي لها وللأولاد، فأنا فعلت هذا لكي لا تبقى هي في الطريق. وأنت حي افعل، بس لا تكتب في وصيتك. إذا كتبت في الوصية أصلا لا تطبق هذه الوصية، لأنها تخالف حكم الله وحكم رسوله، إلا أن يأذن كل الورثة. نجي عند الورثة بنقول لهم: أخي لكم مصلحة تعطوا أخوكم هذا المال؟ إذا قالوا نعم، لأن المال صار مالهم بعد وفاة المورث، صار مالهم المال، لذلك نقول: ترضون أن تعطوه؟ إذا قالوا نعم أعطيناه، إذا قالوا لا فلا. فمن الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يتقدم بين يديه بأمر ولا نهي ولا إذن ولا تصرف حتى يأمر. قال أبو عبيدة: تقول العرب: لا تقدم بين يدي الإمام، أي لا تعجلوا بالأمر والنهي دونه. وقال غيره: لا تأمروا حتى يأمر، ولا تنهوا حتى ينهى. لذلك يا أخوان، إذا واحدنا مضى نحو مشروع، مضى نحو سفر، مضى نحو عمل، مضى نحو أمر مهم في حياته، قبل أن تقرر سل الله ورسوله. كيف بدي أسأل رب العالمين؟ سل القرآن الكريم. كيف بدي أسأل النبي صلى الله عليه وسلم؟ سل سنته. طيب إذا أنا ما بعرف ماذا يقولون في القرآن والسنة، فسل من يعلم بالقرآن والسنة، بأنني أنا ماض إلى أمري كيت وكيت وكيت، فهل أمضي أو لا أمضي؟ الأدب الثالث من الآداب مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الأدب معه، ألا ترفع الأصوات فوق صوته صلى الله عليه وسلم، فإنه سبب لحبوط الأعمال. فما الظن برفع الآراء ونتائج الأفكار على سنته وما جاء به؟ إذا واحد رفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، يخشى عليه أن يحبط عمله صوته. طيب وإذا رفع رأيه على رأي النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا واحد قال له: أخي الله يقول هيك، عم إجا قال: هلأ لا تجيب لي سيرة القرآن، أنا اللي عم بقوله بده يصير. يا أخي بس الله عز وجل ما بيرضى، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يرضى. ما لي علاقة، يلي بدي أقوله بده يصير. لك يا أخي ما بيجوز، أنت محرد، بنتك عندك من 4 أشهر 6 أشهر 8 أشهر، زوجها يريدها وهي تريد العود إلى زوجها، لا يجوز لك أن تحبسها، لا يجوز لك أن تعضلها. ما عندي، ما إله عنا، ما إله عنا زوج، ما إله عنا زوجي، ما إله عنا عروس. روح ينطح راسه بالحيط. يا رجل لا ترفع صوتك فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، لا ترفع رأيك فوق حكم النبي صلى الله عليه وسلم، يخشى أن يحبط العمل وأنت لا تشعر. فمن الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم ألا ترفع الأصوات فوق صوته. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. روى البخاري والترمذي عن ابن أبي مليكة قال: حدثني عبد الله بن الزبير أن الأقرع بن حابس قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر: يا رسول الله استعمله على قومه. هذا الأقرع بن حابس وجيه وحكيم، اجعله أميرا على قومه. وقال عمر: لا تستعمله يا رسول الله. قال: فتكلما عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى ارتفعت أصواتهما. فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي. وقال عمر: ما أردت خلافك. فنزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. قال: فكان عمر بعد ذلك إذا تكلم عند النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع كلامه حتى يستفهمه. يعني صار يحكي بعد ما سمع الآية، من ذلك اليوم لما بده يحكي مع النبي صلى الله عليه وسلم كأنه أخ السرار، يعني بالسر، حتى يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: شو عم تقول؟ شو عم تقول؟ رجع عيد سمعني. ما عم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى قال: لا ترفعوا أصواتكم. قال: وقد كره، قال القرطبي: وقد كره بعض العلماء رفع الصوت عند قبره صلى الله عليه وسلم، حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا ترفع صوتك عند القبر. إذا سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا خاطبت النبي صلى الله عليه وسلم، فكن خافت الصوت. النساء إذا ذهبتن لزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في داعي تزلغطوا. بعض النساء من بلاد، يعني من بلاد هيك متنوعة، بتلاقي إذا دخلت إلى أدخلوها إلى المواجهة الشريفة بيزلغطوا النساء. لا ترفعي صوتك عند النبي صلى الله عليه وسلم. وكره بعض العلماء رفع الصوت عند قبره عليه الصلاة والسلام. وكره بعض العلماء رفع الصوت في مجالس العلماء تشريفا لهم إذ هم ورثة الأنبياء. حتى بمجلس العلم لا ترفع صوتك أخي، بس بدي ركز الصفوف، ماشي الحال ركزون، بس لا ترفع الصوت. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، جلس ثابت بن قيس في بيته وقال: أنا من أهل النار، واحتبس عن النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا ثابت بن قيس كان جهوري الصوت، في ناس بطبيعته هيك ما شاء الله صوته مرتفع عالي، في ناس سمعه بسيط بتلاقي بيرفع صوته لأنه هو سمعه بسيط، يظن بأن الناس لا يسمعون حتى يسمعه هو. ثابت كان جهوري الصوت، صوته عالي. لما نزلت: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم أنتم لا تشعرون، قال: احتبس في بيته ثابت وقال: أنا من أهل النار، عم برفع صوتي أمام النبي صلى الله عليه وسلم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ وقال: يا أبا عمر، ما شأن ثابت؟ اشتكى؟ صلي كذا يوم ما لي شايفه أنا لثابت، شبه مريض. قال سعد: إنه لجاري يا رسول الله، وما علمت أنه بشكوى. قال: فأتاه سعد فذكر له قول النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ثابت: أنزلت هذه الآية، ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتاً عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا من أهل النار، جالس لوحدي أبكي على نفسي. فذكر ذلك سعد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل هو من أهل الجنة، بشره بالجنة ثابت بن قيس. يقول سيدنا سعد بن معاذ، يقول: فكنا نراه يمشي بين أظهرنا رجل من أهل الجنة. نيالك يا ثابت، كنا نرى أنه شايفين أنت هذا رجل من أهل الجنة. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. قال: إن الذين يخفضون أصواتهم عنده إذا تكلموا إجلالا له أو كلموا غيره بين يديه إجلالا له أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، قلوبهم قلوب أتقياء. فمن الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم أن لا ترفع صوتك عنده ولا عند قبره ولا في مجالس العلم، وأن لا تجعل رأيك مرفوعا على حكمه صلى الله عليه وسلم. كان عبد الرحمن بن مهدي إذا قرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بالسكوت، وقال: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. يتأول أنه يجب الإنصات عند قراءة حديثه ما يجب له عند سماع قوله، إنه هذا الحديث النبوي الشريف، لكن عم نقرأ حديث، هذه الأحاديث هي صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي قالها. فإذا كنت في مجلس حديث فلا ترفع صوتك، أدباً مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام مالك بالمدينة المنورة كان في مجلس الحديث، إذا أحد من الجالسين رفع صوته يقول: اخفض صوتك، فإن الله تعالى يقول: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأدب الرابع: من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم ألا يجعل دعاءه كدعاء غيره. قال الله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وفيه قولان للمفسرين، شو معنى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ القول الأول أنكم لا تدعونه باسمه، دعوت فلانا إذا ناديته، يعني إذا قلت لك يا سعيد أنا دعوتك، يا خالد أنا دعوتك، فالله عز وجل يقول: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. أنا بقول لك إلك يا خالد يا سعيد، أنت بتقول لي يا محمد، بس هلا إذا بدك تنادي على رسول الله صلى الله عليه وسلم شو تقول له؟ تقول له يا محمد صلى الله عليه وسلم. الله قال: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. لها تفسيران، الأول أنكم لا تدعونه باسمه كما يدعو بعضكم بعضا، بل قولوا يا رسول الله يا نبي الله. قال الضحاك عن ابن عباس: كانوا يقولون يا محمد يا أبا القاسم، فنهاهم الله عز وجل عن ذلك إعظاما لنبيه صلى الله عليه وسلم. قال: فقالوا يا رسول الله يا نبي الله، وهكذا. وقال قتادة: أمر الله أن يهاب نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يبجل وأن يعظم وأن يسود. يسود يعني أن يقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أمر الله عز وجل أن تعظمه وتقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مالك عن زيد بن أسلم: أمرهم الله أن يشرفوه. الآن في مسألة فقهية يا أخوان، بالصلاة بالتحيات الصلوات الإبراهيمية شو منقول؟ نقول اللهم صل على محمد، لما اللهم صل على سيدنا محمد. الآية تدعونا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، بس النبي صلى الله عليه وسلم عندما علم الحديث الصلوات الإبراهيمية علمها هيك: قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فأنا ماذا أقول؟ قال في الدر المختار ورد المحتار: ندبت السيادة، مندوب مستحب مسنون أن تقول في الصلوات الإبراهيمية اللهم صل على سيدنا محمد، لأن زيادة الإخبار بالواقع عين سلوك الأدب. لأن زيادة الإخبار بالواقع، هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هو سيدنا، هو قال عن نفسه صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. هو قال عن الحسن والحسين: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. هو قال عن أبي بكر وعمر: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة. الله عز وجل قال عن سيدنا يحيى عليه السلام وسيدا وحصورا، فإذا كان سيدنا يحيى سيدا والحسن والحسين سادة وأبو بكر وعمر سادة، طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يعارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم السيد الله، لأنه السيد الله يعني السيد على الإطلاق، السيد الذي لا سيد معه ولا سيد فوقه جل جلاله، فالسيد على الإطلاق هو الله عز وجل، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خاطبناه نقول يا سيدنا يا رسول الله. قال وندبت السيادة، لأن زيادة الإخبار بالواقع عين سلوك الأدب، فهو أفضل من تركه، ذكره الرملي الشافعي وغيره. وما نقل لا تسودوني في الصلاة، إنه في حديث لا تسودوني في الصلاة، فهذا كذب موضوع، ما في هيك حديث. فعند الشافعية مسنون ومندوب أن تقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، على أن من الفقهاء من قال نقول نحن نلتزم بما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، فقالوا نحن في الصلاة نقول اللهم صل على محمد، قال نلتزم بألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، لأن للأدعية أسرار، فنحن نخشى إذا زدنا كلمة في هذا الدعاء أن ينزع سر هذا الدعاء، ويستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم علم البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه دعاء النوم، قال إذا أخذت مضجعك للصلاة فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم وجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يقول البراء فأعدتها عليه وقلت وبرسولك الذي أرسلت، النبي صلى الله عليه وسلم لما علمه قال له قل آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، البراء لما أعادها قال وبرسولك الذي أرسلت، بدل النبي الرسول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وبنبيك الذي أرسلت. فالعلماء قالوا ليش، ما هي نبيك نبي الله ورسول الله بالمترادفات بالمعنى، لماذا لم يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول وبرسولك الذي أرسلت وقال لا بنبيك الذي أرسلت؟ قال معناته واحدة من فوائده بأن للأدعية أسرار، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم طلب له منه أن يتقيد باللفظ. فالفقهاء الذين قالوا نحن في الصلاة نقول اللهم صل على محمد، قالوا نحن أدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم نلتزم اللفظ كما هو، لأن للدعاء أسرار أسرارا. أما خارج الصلاة نحن نقول اللهم صل على سيدنا محمد. الشافعية قالوا الإخبار بالواقع أو ما عليه الواقع زيادة في الأدب، أنا أقول داخل الصلاة وخارج الصلاة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. على الحالين يا أخوان الأمر لتنظروا كيف أهل العلم يجلون ويوقرون ويعظمون ويتأدبون مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فقالوا القول الله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا له معنيين، الأول أنكم لا تدعونه باسمه، والثاني أن المعنى لا تجعلوا دعاءه لكم بمنزلة دعاء بعضكم بعضا، إن شاء أجاب وإن شاء ترك. هلأ أنا بدي أدعوك على عزيمة في بيتي دعوة، هلأ أنت إذا حبيت تأتي أتيت، وإذا انشغلت بدي لي والله أنا بعتذر يا دكتور اليوم مشغول ما بقدر بجي، فأنا دعوتك أنت لك أن تلبي ولك أن لا تلبي، وإن كانت السنة التلبية، وإذا كنت فارغا وما كان في الدعوة معصية فالواجب أن تلبي، لكن إذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دعاك لا تجعل دعاءه كدعاء بعضكم بعضا. لما النبي صلى الله عليه وسلم يدعوك إلى أمر، يدعوك إلى ترك أمر، قل لبيك يا رسول الله مباشرة، التزم أمره ولا تجعل دعاءه كدعاء غيره لك، فلا يسعك التخلف عن دعوته البتة صلى الله عليه وسلم. الأدب الخامس قبل الأخير، ومن الأدب معه صلى الله عليه وسلم أنهم إذا كانوا معه على أمر جامع من خطبة أو جهاد أو رباط لم يذهب أحد منهم مذهبا في حاجته حتى يستأذنه. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. فإذا كان هذا مذهبا مقيدا بحاجة عارضة لم يوسع لهم فيه إلا بإذنه، فكيف بمذهب مطلق في تفاصيل الدين؟ إذا أنتوا قاعدين مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واحد منكم دقت له زوجته قالت له بدي اياك بموضوع، تعال بسرعة، فليس لك أن تخرج حتى تستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله بتسمح لي، أنا زوجتي بدياني، يعني بدي روح وبرجع. طيب، هذا إذا ذهاب لحاجة مشروعة وذهاب مقيد، يعني حتروح تغيب نص ساعة وترجع، ساعة وترجع. طيب، إذا واحد أراد أن يذهب بعيدا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كله، أن يذهب ذهابا بيقول لك أخي نحن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنا ما بأخذ فيها، أنا لا أرضاها، لأن السنة أنا لا أعرف صحيحها من سقيمها، فأنا سأذهب مذهبا آخر. إذا كان الله لم يأذن للصحابة أن يذهبوا مذهبا مقيدا حتى يستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يؤذن لمسلمين في أن يذهب بعيدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن سنته طيلة حياته؟ طيب، هل يؤذن لمسلمين ألا يعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ متوقع مو مأذون. لذلك يا إخوان، نحن ذاهبون إن شاء الله في دورة سنعقدها وقريبا سأخبركم بها، وهي المفاجأة التي ادخرتها لكم عن شهر ربيع، حتى يتحول المولد عندنا وشهر المولد إلى سلوك حياة. في دورة كل واحد منكم، البرنامج سهل جدا وميسور جدا، وفي فرص للجميع، للي بيدرس واللي ما بيدرس، واللي عنده شغل واللي ما عنده شغل، واللي عنده 17 حفيد واللي ماله متجوز لسه، كل تناسب الجميع، حتى نصير كلنا نعرف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يذهب أحدنا بعيدا عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يفعل أفعال بعيدة بعيدة. النبي صلى الله عليه وسلم على اليمين وهو على اليسار، بعدين بيقول لك يا أخي والله أنا أصلا لا أعلم، بالله النبي صلى الله عليه وسلم لا يوافق، والله ما عندي علم، والله بالسنة لا يجوز، والله ما حدا خبرني، يا ريتكم خبرتوني. نحن إن شاء الله سنعقد هذه الدورة من أجل أن نخبرك، بس ما عليك إلا أن تأتي، حتى لا يذهب أحدنا بنفسه بعيدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأدب الأخير الذي أذكره لكم، ومن الأدب معه أن لا يستشكل قوله للنبي صلى الله عليه وسلم، بل تستشكل الآراء لقوله. تعالوا أحكي لكم هذا الحديث وأخبركم بقصته. في صحيح البخاري، إذا قلت صحيح البخاري فهو أصح كتاب بعد القرآن الكريم، 100% ما فيه صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. إذا أجت دبانة وقفت على طرف الكاسة، طرف الإناء، وأدخلت خرطومها أو شيء منها وأنت رأيتها، فإن استطعت أن تغمسها كلها ثم اطرحها. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح. لا، إذا واحد قرأ هيك يا أخي والله ما لي عارف في الحديث، معقول يعني ما عم تدخل بعقلي إنه أنا بدي الدبانة كلها هيك اغمسها؟ يا رجل الدبانة يعني اغمسها كلها واطرحها، يعني أنا حاسس لك كأنه النبي صلى الله عليه وسلم هالحديث يمكن يعني ما بعرف شلون قاله، ما بعرف. أنا طبيب يا أخي، دارس طب، وهي الدبان كلها جراثيم وكلها فيروسات بجوز تكون حاملة مع الجراثيم، كيف بدي أغمسها كلها؟ شوف يعني أنا هذا الحديث النبوي عندي مشكل. من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم ألا تستشكل قوله، بل تستشكل الآراء لقوله. شو رأيك يا محمد خير؟ والله أنا رأيي أنه يمكن مو راكز الحديث. إذا حدث كلكم بتتهموا رأي محمد خير، بس ما منتهم قول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والحق يا أخوان بأن الذين يطعنون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويطعنون بصحيح البخاري، هذا واحد من طعوناتهم. بيقولوا معقول 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 النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدبان يغمسك الله؟ ما بتركز هيك. شوفوا يا أخوان هيك بيقولوا. يا النبي صلى الله عليه وسلم خطأ، يا البخاري خطأ. أنو أسهام؟ البخاري خطأ، أما النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هيك، بس البخاري أخطأ. هلا هو في احتمال ثالث، الاحتمالات العقلية إذا هيك بالعقل يعني مجرد، يا النبي صلى الله عليه وسلم خطأ حاشاه، يا البخاري خطأ، يا عقله اللي عم يحكي خطأ. سوى ما بيحكي عقلي خطأ، بيقول يا هيك يا هيك. هذه مسألة مبحوثة الآن في العالم في مسائل الطب البديل. أنتم تعلمون بأن العالم متجه اليوم لشيء يسمى الطب البديل، ذلك لأن الأدوية الكيميائية التي نتناولها تنفع في مكان وتؤذي في أمكنة. أي علبة دواء أنت بتشتريها بيكتبوا لك الاختلاطات الجانبية، تأخذ حبة لوجع الرأس توجع لك معدتك، تأخذ حبة للمعدة تعمل لك مشكلة بالدم، تأخذ حبة للدم تعمل لك مشكلة بالكولون، تأخذ مشكلة للكولون تعمل لك بالكلية. أي حبة في إلها يعني إيش اضطرابات جانبية. العالم متجه نحو الطب البديل اللي ما فيها الأضرار الجانبية. شو الطب البديل؟ الصوم، المعالجة بالصوم طب بديل، المعالجة بسوار ابن سينا طب بديل، المعالجة بالإبر الصينية طب بديل، المعالجة بالمياه طب بديل، المعالجة بالرمل طب بديل. هلأ المعالجة بالأعشاب طب بديل. العالم عم يتجه يدرس في مرات بعض الأمور متكاملة وبعضها مو متكاملة. هلأ في دراسة عن الأعشاب الطبية، في دراسة تانية مرتبطة بالأعشاب الطبية المعالجة بالحشرات. أنتوا بتعرفوا العلقة يلي بيعالجوا فيها من زمان، إذا في شيء دم بيحطوا علقة بمكان تمتص دما فاسدا، معالجة بالحشرات أو بالديدان. هلأ في مسألة متعلقة بالذبابة، العلماء لاحظوا شغلي، هذه الذبابة التي تقف على أقذر الأماكن وتحمل أقذر الجراثيم، كيف ما عم تمرض؟ الملاحظة بدأت من هون. الذبابة التي تحمل أقذر الجراثيم شلون هي ما عم تمرض؟ قالوا معناتها الدبانة معها مضادات للجراثيم التي تحملها، عشان هيك ما عم تمرض. بحثوا بهذا الاتجاه. الآن الأمر متفق عليه بأن الذبابة التي تحمل الأمراض جراثيم الأمراض عندها مضادات لهذه الأمراض التي تحمله، بس وين موجودين هذول؟ عم بيحللوا ويدرسوا أنه وين موجود هذه المضادات. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، بس أنا لا أعلم بأن الأطباء وصلوا إلى هون. بس مجلة، إحدى المجلات الطبية خصصت عدداً عن الطب البديل، ذكرت مفردات هيك وذكرت موضوع الذبابة. قال وإننا ننظر إلى يوم يذهب فيه المريض إلى الطبيب فيكتب له على وصفة الدواء 3 دبانات صباحاً و3 دبانات مساءً. الحديث يقول إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. فلانتبهوا الحديث ما قال اشربه. يعني في واحد بيقول طيب أنا نفسي ما معقول يا أخي ما بقدر. خير النبي صلى الله عليه وسلم ما عم بيقول لك تشربه، ما بدك تشربه لا تشربه، لكن من أجل الحماية من الأمراض أو الجراثيم التي حملتها هذه الذبابة إذا غمسته كله بإذن الله أنت أمنت من جراثيم هذه الأمراض. فمن الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم ألا تستشكل قوله، بل تستشكل الآراء لقوله. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا فالقول قوله، وإذا أنا كان عندي إشكال فالإشكال برأيي أنا، الإشكال برأي المتكلم، بس مش الإشكال بقول النبي صلى الله عليه وسلم، ما دام القول صحيحا، إذا صح الحديث خلاص. الحديث يا أخوان عن الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم حديث طويل، ولو أردت أن يعني أذكر لكم ماذا كان يفعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم لطال بنا المقام. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أيها الإخوة قالوا كنا نقرع بابه صلى الله عليه وسلم بالأظافير، لما يدقوا على باب النبي صلى الله عليه وسلم ما يرنوا الجرس ولا يدق بإبهامه ولا بالوسطى ولا بالأظافير، أدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا العباس عمه للنبي صلى الله عليه وسلم عمره أسن من النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين. مرة سألوا للعباس قالوا له أنت أكبر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هو أكبر مني وأنا ولدت قبله، أدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم، هو أكبر مني وأنا ولدت قبله. في أدب الصحابة عبد الله بن عمرو بن العاص، وكان قارئا كاتبا خبيرا، وعمرو بن العاص أبوهم، قال مع أنه جالس رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت لي صف لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أطقت، لأني ما كنت أجرؤ أن أحد بصري فيه صلى الله عليه وسلم. طول عمره عمرو بن العاص قال ولا مرة طلع هيك وأكد أنه النبي صلى الله عليه وسلم أشقر لما شعره أسود، عيونه زرق فاتحين لما غامقين، أسمر لما بشرته بيضة. قال لو قلت لي صف لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أطقته، يعني ما كنت أطيق أن أحد نظري في رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدبا معه. ختاما يا أخوان، إذا أنت تأدبت مع النبي صلى الله عليه وسلم ما الفوائد التي تنالها؟ أولها شهادة الله تعالى لك بالإيمان، حتاخذ شهادة إنك مؤمن، بس مو من الجامعة ولا من المدرسة ولا من دورة، رب العالمين سيشهد لك بالإيمان. قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. إن الذين يستأذنونك، الذين لا يخرجون عن إذن رسول الله وأمر رسول الله، هؤلاء الله شهد لهم بالإيمان بالله وبرسوله. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. فإذا أنت تأدبت مع النبي صلى الله عليه وسلم شو إلك؟ أول شيء شهادة من حضرة الله بأنك مؤمن، وإذا أخذت شهادة من حضرة الله بأنك مؤمن سعدت في الدنيا وفي الآخرة. 2 اكتساب مقام المحبة والقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحبك رسول الله وتصير قريبا منه. روى الترمذي عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحبكم إلي وأقربكم مني في الآخرة مجلسا أحاسنكم أخلاقا، أخلاق عالية آداب عالية، من أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة. ثالثا وأخيرا، إذا تأدبت مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، تأدبتي مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ما لك نيل المغفرة والأجر العظيم. قال الله تعالى إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. تخيل الله عم بيقول لك إلك أجر عظيم، يعني قديش يا رب؟ الله يقول أجر عظيم، فيك تتخيل العطاء الإلهي الكبير. لذلك يا أيها الإخوة، مهما تأدب أحدنا مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مهما تأدبت الأخت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته، إذا كنت أو كنت قريبة من قبره الشريف، أو إذا كنت في بيتك وذكر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كنت تحضرين في مولد يذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا المولد له آداب، ليس مكانا للهو ولا مكانا للرقص ولا مكانا للضحكات العاليات التي لا تتناسب مع المولد. وأنتم يا شباب إذا كنتم في مولد لا يتناسب مع كلمات المولد وآيات وألفاظ المولد وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرقص ويتحرك بطرق غير جيدة على أساس بأنه فرح، ما دام الكلام فيه ذكر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فلتكن هيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم حاضرة في قلبك، وليكن أدبك مع النبي صلى الله عليه وسلم غالبا عليك حتى تزداد من الله قربا وتنال المغفرة والأجر العظيم والقرب من النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم وحتى يشهد الله تعالى لك بالإيمان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.